قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله في باب الاستنجاء: ولا يكره البول قائما، ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل، ويكفي إرخاء ذيله وأن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمر يقصد وبين قبور المسلمين، وأن يلبس فوق قدر حاجته. يعني هذه تكملة لما سبق بيانه في باب الاستنجاء وآداب التخلي. وقفنا عند قوله: ولا يكره البول قائما. ما معنى لا يكره؟ هو جائز، هو مباح. نعم. قال لقول حذيفة: انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى سباطة قوم فبال قائما. رواه الجماعة. الجماعة هم البخاري ومسلم وأهل السنن الأربعة: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد عليه رحمة الله.
هم السبعة.
ده قلنا من قبل أن في اصطلاحات خاصة بعض العلماء كالمجد ابن تيمية أبو البركات، هو جد شيخ الإسلام في المنطقة، منطقة الأخبار، فكان من ضمن اصطلاحاته الجماعة، أو مثلا رواه الخمسة سبق بيانه، ثم أهل السنة الأربعة والإمام أحمد. ولما يقول متفق عليه عند يعني المجد، فهذا يعني أن هذا الحديث رواه البخاري ومسلم والإمام أحمد، اللي بيشترط كمان الإمام أحمد. طيب، هذا الحديث استدل به المصنف على جواز وعدم كراهة البول قائما. الحديث قال فيه حذيفة: انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى سباطة قوم. السباطة كما يقول يعني ابن أثير وغيره هو الموضع الذي يرمى فيه التراب والأوساخ، أشبه بالمزبلة، وقيل هي الكناسة نفسها. طيب، ها هنا إشكال، ممكن يشكل على بعض الناس: كيف النبي صلى الله عليه وسلم يبول في مكان هو ملك لأناس آخرين؟ سباطة قوم. في الحقيقة العلماء قالوا إما أن النبي صلى الله عليه وسلم علم منهم الإذن ظنا، يعني هؤلاء القوم أذنوا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي حاجته في مثل هذا المكان، أو قالوا إضافة السباطة إلى القوم هذه ليست إضافة ملك، يعني سباطة قوم مش معناها سباطة ملك هؤلاء القوم، ولكن هي إضافة تخصيص، هي خاصة به، لأنها في الحقيقة هي نواة، ليست لأحد من المسلمين. نعم. فلا، أصلا ممكن يكون مكان مزبلة ولكن خاص، يعني ملك لأحد الناس يجعله مزبلة مثلا، ولكن العلماء قالوا هذه إضافة تخصيص، هي نواة أصلا ليست ملكا لأحد، ولكن هي خاصة، يعني زي ما الإنسان يكون مثلا أمامه رصيف أمامه شيء فيستعمله، فده بيسموه اختصاص. فده إن شاء الله يعني نأخذ بالتفصيل في أبواب المعاملة. الشاهد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بال يعني قائما، وهذا يدل على الجواز. وروى الخطابي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما من جرح كان بمأبضه. هذا الأثر قال فيه الألباني ضعيف. المأبض هو باطن الركبة، يعني فلهذا بعض العلماء قالوا الأصل في البول قائما أنه مكروه، وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة وبوله قائما، فكان من أجل علة مرض، فلذلك قالوا يعني يكره لغير الحال، ولكن في الحقيقة هذا فيه ضعف، الأثر لا يصح أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما من أجل هذا المرض أو يعني الجرح الذي كان في مقدره. والصحيح أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لبيان الجواز، وعليه يعني يحمل كلام عائشة رضي الله عنها. عائشة قالت: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا. فكيف نجمع بين قول عائشة وبين فعل النبي صلى الله عليه وسلم في رواية حذيفة؟ فنقول: كل أخبر بما رأى وشاهد. عائشة رأت النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول ويقضي حاجته قاعدا، وده كان أغلب حاله. لذلك احنا بنقول الأصل المستحب أن يبول الإنسان ويقضي حاجته قاعدا، ولكن يجوز أن يقضي حاجته يتبول وهو قائما بلا كراهة. لماذا بلا كراهة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها ليبين الجواز، ولكن كان غالب حاله صلى الله عليه وسلم هو البول قاعدا. لذلك عائشة رضي الله عنها حدثت بما رأت، كان هذا هو الغالب. وإحنا عندنا القاعدة تقول أن المثبت مقدم على النافي، شيء حذيفة أثبته وعائشة رضي الله عنها نفته، فيعني حذيفة معه زيادة علم عن عائشة والله أعلم. قال الترمذي: وقد رخص قوم من أهل العلم في البول قائما وحملوا النهي على التأييد لا على التحريم. قال ابن مسعود: إن من الجفاء أن تبول وأنت قائم، وهذا صحيح عن ابن مسعود. أثر ابن مسعود أيضا يحمل على أن الإنسان ربما تكون الأرض عنه بعيدة فيصيب ويرتد إليه بعض الرشاش من بوله، نعم، أو يحمل على أنه كان في مكان لا يستطيع الاستتار فيقف يبول فتظهر مثلا عورته. ولكن الأصل ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيء فهو يعني على الإباحة على الجواز بأقل يعني أحواله. وأما المستحب وغالب فعله صلى الله عليه وسلم هو البول قائما والله أعلم. الأثر ابن مسعود صحيح. قال: ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل. هو الأثر ابن مسعود ده صحيح مرفوض، ولكن لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف: يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل، لقول أبي أيوب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. متفق عليه. هذه المسألة يبين فيها المصنف حكما من أحكام يعني قضاء الحاجة، وهو حرمة استقبال القبلة واستدباره. يعني إنسان حال قضاء الحاجة لا يكون مستقبلا القبلة فيها يعني وجهه وصدره، ولا يكون مستدبرا لها، العكس يكون ملتفت ويعطي ظهره للقبلة، ولكن قيدها في الصحراء وبلا حائل. فخرج من قوله في الصحراء بلا حائل أنه يجوز استقبال القبلة في البنيان في غير الصحراء، ويجوز استقبال القبلة حال قضاء الحاجة في الصحراء بحائل. قال: ويكفي إرخاء ذيله، يعني مجرد الإنسان إذا أرخى ذيله في يعني أثناء قضاء الحاجة في الصحراء فهذا يعد يعني حائلا بينه وبين القبلة. هذا هو المذهب، وهذا هو يعني الواضح معنا من المتن. وهذه المسألة في الحقيقة يعني اختلف فيها العلماء. هذا القول هو قول الجمهور، وهذا هو اختيار ابن قدامة من الحنابلة، ومذهب مالك والشافعي عليه رحمة الله. استدل الجمهور بعدة أدلة من ضمنها الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستجر الكعبة. هذا الحديث يبين فيه ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته مستدبر الكعبة. طيب أما نشوف حديث أبي أيوب رضي الله عنه اللي معنا في الكتاب قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. النبي صلى الله عليه وسلم فعل إيه؟ واحدة اللي هي الاستدبار. طيب واستدل أيضا الجمهور بحديث جابر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها هذا الحديث رواه الخمسة وحسنه الترمذي والبزار والنووي وصححه البخاري وابن السكن والحاكم ووافقه الذهبي. حديث حسن كما سمعتم. فهذا الحديث يدل على جواز الاستقبال. حديث ابن عمر يدل على جواز الاستدبار. وحديث جابر يدل على جواز الاستقبال. ولكن حمل العلماء هذا الاستقبال للقبلة وهذا الاستدبار أثناء قضاء الحاجة على البنيان. وأضاف العلماء أن جوازه في الصحراء إذا وجد حائل لحديث مروان الأصفر اللي هو معكم في الكتاب قال أناخ ابن عمر بعيره مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليه إلى يعني البعير وكأن جعل البعير سترة ويعني حائلا أمامه فقلت أبا عبد الرحمن هذه كنية ابن عمر أليس قد نهي عن هذا؟ قال بلى إنما نهي عن هذا في الفضاء أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. هذا رواه أبو داود وحسنه الألباني. إذن المذهب الأول هو مذهب الجمهور وهو مذهب الحنابلة هو جواز استقبال القبلة واستدبارها في البنيان وفي الصحراء بحائل ويحرم استقبالها أو استدبارها حال قضاء الحاجة في الصحراء بلا حائل للأدلة السابقة. ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله وأحمد في رواية بلك المذهب الإمام أحمد ليه خمس روايات في هذا المسألة. مثلا أحمد غني بالأقوال والروايات يعني من النادر أن أنت تجد قول يعني لا رواية للإمام أحمد فيه. فالإمام أحمد في المسألة دي ليه خمس روايات إحنا يعني هنذكر أهم الأقوال. ذكرنا قول الجمهور وهو المذهب اللي استقر عليه المذهب الحنبلي هو قول الجمهور كما بينا. أما الإمام أبو حنيفة وأحمد في رواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا هو اختيار الشوكاني والألباني. ذهبوا جميعا إلى المنع مطلقا سواء كان في البنيان أو في الصحراء سواء كان بحائل أو غير حائل. قالوا بحديث أبي أيوب على إطلاقه حيث أبي أيوب يعني في الكتاب إذا أتيتم قال فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. المذهب الثالث عكس المذهب الثاني مذهب داود الظاهري فذهب إلى الجواز مطلقا ودي رواية عن أحمد. يبقى الإمام داود الظاهري ذهب إلى الجواز في البنيان وفي الصحراء بحال أو غير حال. في رواية اللي هي بقى الرابعة عن الإمام أحمد ذهب فيها إلى الجواز جواز الاستدبار دون الاستقبال. يجوز الاستدبار في الصحراء استدبار القبلة يعني في الصحراء أو في البنيان ولا يجوز استقبال القبلة لا في الصحراء ولا في البنيان سواء كان بحال أو غير حال. القول الأول هو قول الجمهور التفرقة بين البنيان وبين الصحراء بين قضاء الحاجة استقبال القبلة بحائل أو بغير حائل وهو الأقرب للصواب والله تعالى أعلى وأعلم. أما حديث أبي أيوب فيخصصه حديث ابن عمر وحديث جابر، ويخصصه أيضا فهم ابن عمر لهذا الدليل كما في قصة مروان الأصفر، والله تعالى أعلم. الأصفر وإن يعني في ترجمتي برضه يذكرون اللي هو إيه الأصفر، كان أشهر لمروان الإيه الأصفر. على كل الأفضل للإنسان أن يترك البول أو قضاء الحاجة يعني عامة مستقبل القبلة أو سده، سواء كان في البنيان أو يعني في الصحراء. يعني الإنسان إذا مثلا أراد أن هو يجهز شقة جديدة أو كده، فما يجي مثلا يجهز مثلا مكان الخلاء بتاعه الكنيف، فيعني يجعله لغير القبلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رواه الطبراني في الأوسط: من لم يستقبل القبلة ولم يستدبرها في الغائط كتب له حسنة ومحيت عنه خطيئة. هذا الحديث يعني صححه الشيخ الألباني: من لم يستقبل القبلة ولم يستدبرها في الغائط كتب له حسنة ومحيت عنه خطيئة. وبذلك صرح المالكية، يعني مالكية انت عارفين ما ضمن الايه ضمن الجمهور القائلين بجواز الاستقبال استقبال القبلة واستدبارها في البنيان، واضح؟ ومع ذلك هم قالوا الافضل الا يستقبلها في البنيان. قال: ويكفي إرخاء ذيله. واستدل بأثر ابن عمر قال: وأن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك وظل الناس. وأن يبول يعني يحرم أن يبول. إرخاء ذيله يعني الإنسان إذا قضى حاجته فأرخى ذيله، يعني مثلا ستر عورته أو يعني أنزل شيئا خلفه أو أمامه بحيث تكون حائل بينه وبين الإيه بينه وبين القبلة، زي ما فعل ابن عمر كده في إيه إنه بالة يعني مثلا أمام البعير، يعني البعير بينه وبين القبلة في الفضاء. فبيقول يكفي مجرد الإيه إرخاء الذيل، والله أعلم. وإن كان يعني نعم
الذيل الثوب يعني
نعم. قال: وأن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك وظل النافع. هذا الكلام عائد على الحرم، على قوله يحرم استقبال القبلة، فأيضا يحرم نعم. المبول والله هو من قال بالمنع في اللي هي قضاء الحاجة أو التبول في الأماكن اللي هي المعدة لذلك اللي هي المبول دي، فقالوا يعني لكشف العورة. فلو الإنسان يعني أمن كشف العورة، يعني معنى كان وحده في هذا المكان لا أحد يدخل فيه، فهنا يبقى المحظور ده زاد. فلو في محظور آخر زي مثلا ارتداد البول علينا، فيبقى هنا في احتمال للنجاسة، فإن أمن ذلك فلا بأس. نقول الأمر إيه الأصل فيه الجواز، ولكن في عدة محظور، إن انتفت المحظورات تنتفي الإيه الكراهة في هذا الأمر. لو وجدت المحظورات توجد الكراهة والتحريم، وكما قلنا الحكم يدور مع علته وجودا وانتفاءا. فالعلة هنا في الأمر هو تكشف العورة أو يعني خشية النجاسة ارتداد البول على الإنسان. لو الإنسان أمن يعني هذين المحظورين فيجوز له أن يبول. احنا معانا من البول قائلا لا يبول. قال: وأن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك وظل النافع. يحرم على الإنسان أن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك، وفي الحقيقة غير مسلوك، يعني الطريق يسلكه الناس مش في ناس، وأيضا طريق غير مسلوك. وظل النافع ينتفع به الناس، كل هذا يرجع إلى الإيذاء. إن الإنسان يعني إذا أراد أن يمشي في هذا الطريق يتلوث أو يستظل مثلا في شدة الحر فيحصل له الأذى، أو مورد ماء يعني مكان طريق لشرب المياه، يعني مثلا أمام نهر أمام بئر، ومن باب أولى لا يجوز له أن يتبول أو يتغوط في إيه في هذه الأشياء. بئر ماء قليل يتنجس على هذا الماء أو يفسد على الماء. قال لما روى معاذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث: البرازة في الموارد، وقارعة في الطريق، والظل. رواه أبو داود. وهذا يعني حسن الشيخ الألباني في شواهده أن صلى الله عليه وسلم سمى هذه الثلاث ملاعن لأن صاحبها يعني تلعنه الناس، هي تجذب اللعنات. فقال البراز في الموارد. البراز في الأصل هو اسم المكان الواسع الفضاء، زي ما بيقولوا الخلاء كده. الأصل في الخلاء هو المكان الايه الفضاء الواسع، ولكن لما كان الناس يقضون حاجتهم في الأماكن الواسعة للأماكن الفضاء، فيعني كان الشرع وكانت العرب عن قضاء الحاجة بالإيه بالخلاء أو بقولين مثلا البراز. البراز الأصل فيه اللي هو المكان الإيه الفضاء الواسع. فقال البراز في الموارد، وإحنا عرفنا اللي هي موارد المياه، طرق المياه، وقارعة الطريق هي قارعة الطريق وسط الطريق والظل. قال وتحت شجرة عليها ثمر يقصد، فلا يجوز للإنسان أن يتبول أو يتغوط تحت شجرة قال عليها ثمر يقصد، بحيث مثلا ما يجيش يقضي حاجة تحت نخلة. فالثمر مثلا الإنسان إما أن هو يذهب ليأتي بهذه الثمر فلا يتأذى بمثل هذا، أو تسقط الثمر على الأذى فتتنجس به، فهذا يحرم عليه ذلك لما تقدم، ولئلا ينجس ما سقط منها. وبين قبور المسلمين خرج بقول المصنف قبور المسلمين قبور المشركين، فالحرمة هنا لحرمة المسلم، فلا يجوز للإنسان أن يقضي حاجته بين قبور المسلمين. لحديث عقبة بن عامر مرفوعا وفيه: ولا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. رواه ابن ماجه. فكأن حسن يسوي من يقضي حاجته يعني بين قبور المسلمين بالذي يقضي حاجته وسط السوق، ده منظر بشع جدا محدش يتصوره. فكذلك الذي يقضي حاجته يعني وسط قبور المسلمين. قال وأن يلبس فوق قدر حاجته. ما حكم اللبس فوق قدر الحاجة في المذهب؟ كتاب معاه الحكم كل الأشياء دي عايدة على قوله ويحرم. مهم جدا أن أنت وأنت بتذكر مثل من النجوم أن أنت تكون مستحضر الأشياء السابقة دائما، لأنه بيعطفوا الأشياء بعضها اختصارا بدل ما كل شوية يقول لك ويحرم ويحرم، فهو يقول الحكم في البداية وبعدين يعطف عليها إيه الأشياء كلها. فقال يحرم يعني أن يلبس فوق قدر حاجته. قال في الكافي وتكره الإطالة أكثر من الحاجة. ما معنى هذا الكلام؟ لا، معنى هذا الكلام إن في قولان في المذهب. هو الماتن اختار الحرمة، حرمة اللبس، الإنسان يمكث في قضاء الحاجة فوق قدر حاجته، انتهى من قضاء الحاجة ولكن هو ينتظر أكثر من الوقت يعني الذي يحتاج إليه. وبعدين نقل عن الكافي في الشرح يكره الإطالة، تكره الإطالة أكثر من الحاجة. فالظاهر أن الشارح هنا خالف المصنف، وفي الحقيقة يعني دي رواية أخرى عن الإمام أحمد اختارها الموفق رحمه الله مقدامة في الكافي زي ما هو ظاهر معانا، والقاضي أبو يعلى اختاروا الكراهة، وده قول الجمهور أنه يكره فقط. خلي بالك العلة هم عللوا هذا الحكم الإنسان لا يلبس فوق قدر الحاجة في الخلاء بعدة أشياء. أول علة قال أنه عندنا في الشرح يقال إن ذلك يدمي الكبد ويتولد منه البصر، يعني خشية المرض. طيب العلة الثانية قال وروى الترمذي عن ابن عمر أو قبلها قال هو كشف للعورة بلا حاجة. ده في الحقيقة تعليل جيد إن الإنسان الأصل إن ربنا سبحانه وتعالى أنزل لنا اللباس لكي نتستر، فالأصل الإنسان لا يتكشف إلا للحاجة، ولكن يعني هذه العلة لا تقوى مع غيرها من العلة هو ذكرها لا تقوى على الحرمة، يعني ما نقدرش نقول ان العلل دي تقوى لكي تحرم على الانسان اللبس فوق قدر حاجته في الخلاء. واستدل بحديث الترمذي عن ابن عمر قال اياكم والسعد فان معكم من لا يفارقكم الا عند الغائط وحين يفضي الرجل الى اهله فاستحيوهم واكرموهم، ولكن هذا الحديث ضعيف. فالشاهد العلة المعتبرة هي كشف العورة بلا حاجة، والعلة الأخرى أن هذه الأماكن محتضرة، هذه الحشوش محتضرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تحضرها الشياطين. فلذلك الإنسان يعني لا يجلس في مكان يكون تحضر فيه الشياطين فوق الحاجة. فلذلك الراجح في هذه المسألة هو الرواية الثانية عن الإمام أحمد، وهو قول الجمهور أنه يعني يكره، بل نقل الإمام النووي الإجماع على أنه يستحب ألا يطيل فوق الحاجة في القضاء. يعني حتى بعض الفقهاء تلاقيهم من العلل يقولوا حتى إيه، حتى لا يؤذي غيره، ما يأخرش الناس اللي بتزبط في الأماكن العامة وحمامات المساجد. هتلاقي فعلا يعني الأمر ده معتبر، حتى راعوا يعني حقوق المسلمين في مثل هذه الأشياء، يعني مثلا في مكان عام. وبرضه الإنسان اللي في الخارج ده يحسن الظن باللي في الداخل. في الناس بيعملوا حاجات غريبة جدا يعني على أبواب الحمامات أو كده، هو اللي جوه ده أكيد عنده شيء يعني، هو محتاج لإيه لهذا الأصل في الإنسان، فيعني إيه في رفضه في الإيه في التعامل في مثل هذه الأشياء. طيب، قال المصنف باب السواك. السواك كما يقول الإمام النووي يطلق على الفعل ويطلق على الآلة. يعني السواك يطلق على الاستياك اللي هو الفعل، ويطلق على الآلة نفسها اللي هو العود أو نحوه كما سيأتي إن شاء الله. ويقال في العود أيضا أو في الآلة يعني مسواك، قل له سواك أو مسواك. والسواك مشتق من ساك الشيء إذا دلكه، من ساك الشيء إذا دلكه. والجمع جمع سواك سوك على وزن كتب، وقد تخفف فتسكن الواو فتقول إيه سوك، جمع سواك إما سوك أو سوك. أما في الاصطلاح اصطلاح الفقهاء على الصحيح، فالسواك هو استعمال عود أو نحوه في الأسنان لإذهاب التغير ونحوه. استعمال عود أو نحوه لماذا قلنا على الصحيح أو على الراجح؟ لأن في خلاف بين العلماء في مسألة هل غير عود الأراك يقوم مقام العود في الاستياك ولا لا. هنقول إن شاء الله المسألة دي هتأتي معنا بعد ذلك، أن الراجح أنه غير العود يقوم مقامه عند عدم مثلا ما معوش سوى، فممكن يستعمل أي شيء، فرشة أسنان أو أي شيء، العبرة بالإنقاء. عشان كده حتى على الراجح، وده تعريف الإمام النووي في المجموع، فقال استعمال عود أو نحوه في الأسنان لإذهاب التغير ونحوه. طبعا يعني الكلام ده يرد على الناس بعض الليبراليين والعلمانيين اللي بيقولوا كلام عجيب جدا، يعني يقولوا ان شوف قال السلفيين والناس بقى اللي بتتبع الشرع، الناس دي بتحرم على الناس حتى ان هم يستعملوا ايه فرشة الأسنان. شفت التخلف وشفت الرقعية، ده ما كلفش نفسه انه يفتح كتاب فقه واحد من الكتب اللي هي يعني بحكي اقوال العلماء. فاحنا عندنا هو ابسط تعريف اللي احنا ذكرناه لكم، ده موجود في المجموع. المجموع ده من اشهر كتب يعني الشافعية، بل يعني بيعدون الفقه يعني الايه المقارن. فده ما كلفش نفسه، هو ده يعني غرض التشنيع فقط، بل العبرة في المسائل دي. نفسه عشان قال السواك مطهرة للفم، فالعبرة هو الإنقاء. حتى ابن قدامة من الحنابلة ينص على ذلك، يقول ان يجزئ غير السواك يعني اذا انقى، العبرة بالإنقاء. هنشوف هو ينقي مثل السواك فيقوم مقامه، لا سيما عند عدم وجود السواك. فمنين بقى أتيت بهذا الكلام؟ منين أنت قلت إن الناس بتحرم يعني؟ فضلا بقى أن يعني كلام عجيب جدا. أنا نقول هو يقوم مقامه، ولكن يعني إيه الأفضل بلا خلاف بين العلماء هو استخدام السوك السواك اللي هو العود المعروف عود القرآن، ولكن خلاف في غيره. فقال المصنف يسن بعود رطب لا يتفتت ولا يجرح الفم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك بعود أراك قال له في الكافي. وهذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم يعني في أحاديث كثيرة. وهما مسنون مطلقا يعني في أي وقت وعلى أي حال يستحب الإنسان أن يستحب، لقول صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، رواه أحمد. قال في الشرح: ولا نعلم في استحبابه خلافا، ولا نعلم أحدا قال بوجوبه إلا إسحاق وذوي. والصحيح طبعا قول الجماهير يستحب. هو مسنون مطلقا إلا بعد الزوال للصائم فيكره. ها هنا مسألة، كره العلماء كما هو معنى المذهب أن يستكي الإنسان أثناء الصيام بعد الزوال. الزوال هو وقت الإيه؟ وقت الظهر اللي هو بيسموه العشي. فمن بعد الظهر العلماء قالوا يكره يعني السواك للصائم. طيب ما الدليل؟ قالوا حديث علي: إذا صمتم فاستاكوا بالغداء، يعني الغداء اللي هو من بعد الفجر إلى الزوال اسمه الغداء، ولا تستاكوا بالعشي، العشي من بعد الزوال. أخرجه البيهقي، ولكن هذا الحديث فيه ضعف، هذا الحديث فيه ضعف، فلذلك لا يقوى هذا الحديث على تخصيص الأدلة العامة كما في حديث السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. هذا الحديث الضعيف لا يقوى على هذا، فيبقى الأمر يعني على الاستحباب المطلق سواء للصائم أو للمفطر، سواء كان الصائم قبل الزوال أو بعد الزوال. وده في الحقيقة هو قول الحنفية والمالكية وهو مذهب ابن حزم، إن قالوا بالكراهم الحنابلة والشافعية، ولكن الصحيح قول الحنفية والمالكية هو مذهب ابن حزم، وهو اختيار النووي وابن تيمية. النووي ده إيه؟ قالوا في المذهب في هذه المسألة لإنصاف الأمة النووي، وكذلك ابن تيمية على الجميع رحمه. قال: ولأنه يزيل، قالوا بعدم الكراهة، قال: ولأنه يزيل خلوف فم الصائم، وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. لكن في الحقيقة يعني هذا ليس بجيد، لأن مسألة خلوف الصائم ابتداء السواك لا يزيل خلوف فم الصائم، لأن الخلوف ده رائحة تغير رائحة الإنسان، فم الإنسان دي تبقى متصاعدة من الجوف من بطن نفسه، فالسواك لا يؤثر في هذا ابتداء. وحتى إن كنا أن هو يؤثر ويقطع هذا الخلوف، هل الإنسان متعبد بهذا الخلوف؟ يعني الإنسان لا، ولكن هذا فيه اطمئنان، إن عشان يطمئن هذا الإنسان الذي يصدر منه هذا الريح الكريه أثناء الصيام، فيقول: هذا الخلوف عند الله تبارك وتعالى أطيب من ريح المسك. مش معنى كده الإنسان يعني يتعمد أن هو يصدر مثلا أو يصدر منه رائحة كريهة من فمه أثناء الصيام، فده مش الإنسان مش متعبد بالابتداء. وحتى لو متعبدين به فهو هذا السواك لا يزيل هذا الأثر وهذه الرائحة، والله أعلم. قال: لأنه أثر عبادة مستطاب فلم تستحب إزالته كدم الشهداء. في الحقيقة ده قياس مع الفرق، لأن دم الشهداء يبعثون يعني كما ماتوا، دي علامة تمييز له عن بقية الناس في يوم القيامة وتشريف للشهداء. أما يعني في حق الصائم فهذا يعني لا يثبت في هذا الأمر، فلذلك لا يكره الاستياك بعد الزوال الصائم والله لضعف الأدلة. قال: ويسن له يعني للصائم قبله بعود يابس ويباح برطب. يعني يسن للصائم أن يستاك قبله، أي قبل الزواج يعني في الغداء من بعد الفجر. طب ليه؟ قالوا: لأن الغداء هو لسه إيه في الوقت ده لسه متصحى، فما فيش إيه، فما فيش خلوق، فهو لو استاك مش هيأثر، لكن بعد الزوال هيبقى بطن المفروض المعدة بدأت إيه تفضل. في الحالة دي إيه اللي هيحصل؟ هيصدر منه. لكن إحنا نقول التعليق بالخلوق ده تعليق ضعيف، فلذلك هو المذهب يقول يسن له السواك يعني قبل الزوال بعود يابس، اللي عشان يضمن ان مفيش طعم او شيء يصدر ايه يقع في جوفه. قال: ويباح ايضا بايه؟ برطب، لقول عامر بن ربيعة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوق وصال. حسنه الترمذي وده ضعفه الألباني. في الحقيقة الأدلة هنا يعني متكافئة في الضعف، يعني بمعنى دليل للمنع ضعيف اللي هو استاكوا الغداة ولا استاكوا العشاء، ودليل الجواز اللي هو حديث عامر بن ربيعة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يعني يتسوق وصال، هذا أيضا ضعيف. فيبقى الأمر على أصله، وأصل الاستياك أو التسوق هو الاستحباب، السواك مطارة الفم مرضاة له، فيبقى إيه الأمر على أصله وهو الاستحباب مطلقا في أي وقت سواء يعني بالغداء أو بالعشاء. قال ولم يصب السنة من استاك بغير. شوف حتى الفقهاء عباراتهم يعني والله ترد على الناس دي، احنا بنقول هو ده ما كلفش نفسه انه يفتح كتاب ابدا، ان هما الناس دي ما كلفش نفسها ان تفتح كتب الفقه ولا كلام، ده هو في الغالب بيبقى ممكن ايه التقط شيء حد قال ولا كلف واحد من الناس يعني اللي قلوبها مريضة ان هو يطلع له كلام من كتب الفقه ويطلع على التلفزيون وعلى الفضائيات ويبدأ يشنع عليه. شوف حتى يعني القول المرجوح نحن بنقول الصحيح غيره، بيقولوا لم يوصل السنة من استاك بغيره، يعني لم يكره ان الانسان يستعمل فرشاة الاسنان، ولم يحرمه من باب اولى، هما قالوا لم يوصل السنة، واحنا بنقول الراجح ان هو يصيب السنة بقدر ما ينقي باستخدام غير العود. الاصل هو عود الاراك، العود اللي صلى الله عليه وسلم يستعمله السواك المعروف. طيب انسان لم يجد هذا العود فيستعمل اي وسيلة، حتى قال العلماء يعني انه ممكن اثناء الوضوء يستك باصابعه، يبقى هنا العبرة بالانقاء، ولكن لا خلاف طبعا في تقديم واستحباب عود السواك المعروف. قال وقيل بلى. في رواية اخرى في المذهب الشرح ما بيميل اليها، قيل بلى يعني يصيب السنة، يصيب السنة من استاك بغير العود، قال بقدر ما يحصل من الانقاء، قال في الشرح وهو الصحيح. وده اختيار صاحب الشرح. مين صاحب الشرح؟ ابن ابي عمر اللي هو قدام الصحيح. قال لحديث أنس اللي هو بيسموه شمس الدين، شمس الدين قال لحديث أنس مرفوعا يجزي من السواك الأصابع، رواه البيهقي. قال محمد بن عبد الواحد الحافظ هذا إسناد لا أرى به بأس. هذا الأثر ضعفه إمام الألباني رحمه الله، ولكن إحنا بنقول يبقى على الأصل، الأصل هو الإنقاء مطهرة للفم، فما يحصل به الإنقاء يعني يجوز استعماله ويجزئ يعني بدلا من السواك إن احتاج الإنسان إلى هذا ولم يجد سواك، ده الأصل. الله أعلم. ده زي ما قلنا اختيار الموفق من قدامة واختيار النووي على رحمة الله. نعم. طيب هو المرضى مرضى للرب سبحانه وتعالى دي متعلقة بالشخص الأول، الله سبحانه وتعالى يحب الطهارة يحب النظافة. في حديث أثر حسن الألباني إن الله نظيف يحب النظافة. قال ويتأكد عند وضوء وصلاتنا لقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. اتفق العلماء. بدأ بقى المصنف يذكر لنا بعض الأشياء بعض المواطن والمواضع التي يستحب عندها استحباب مؤكدا استعمال السواك. بقى السواك هو قدر منه مسنون مطلقا ولكن يتأكد استحبابه في بعض المواطن وبعض المواضع، فذكر منها الوضوء والصلاة، وذكر حديث البخاري ومسلم وفي رواية لأحمد لأمرتم بالسواك مع كل وضوء، وللبخاري تعليقا عند كل وضوء. فالعلماء أخذوا من هذين الحديثين أن الإنسان يستحب له أن يستاك قبل الصلاة خلافا للحنفية، وقالوا يستحب أيضا عند الوضوء. عند الوضوء دي تحتمل أنه هو قبل الوضوء كما في الرواية الأولى يعني عند كل وضوء أو الرواية الثانية، ويحتمل مع كل وضوء أثناء المضمضة والاستنشاق، وده لعله الأقرب والأمر يعني واسع، يعني سواء الإنسان تسوق قبل الوضوء أو عند المضمضة فالأمر في ذلك واسع. قال وانتباه من نوم، يعني يتأكد السواك عند الانتباه من نوم، وعند تغير رائحة فمه، لأن السواك شرع لإزالة الرائحة. طيب أخذناها من شرع لإزالة الرائحة مطهرة للفم. والدليل آخر هيأتي معانا حديث حذيفة أن صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه يعني يدلك فاه بالسواك. فالعلماء أخذوا وده بالاتفاق أن الإنسان إذا قام من النوم يستحب له أن يستاك سواء كان لصلاة أو لغير صلاة. وأيضا قالوا يقاس عليه أي تغير لرائحة الفم، يبقى قاسوا على الانتباه من النوم غيره من تغير رائحة الفم لجامع التغير، جامع تغير رائحة الفم. قال وقراءة تطيبا للفم لئلا يتأذى الملك عند تلقي القراءة منه. الشارح يشير لحديث في الحقيقة يعني حديث جميل جدا، النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في مسند البزار من حديث علي بن أبي طالب مرفوعا: إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه فيستمع لقراءته ويدنو منه حتى يضع فاه على فيه، فم الملك على فم الإنسان المصلي، فما يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك، فطهروا أفواهكم بالقرآن. هذا الحديث جود إسناده المنذري والألباني على الجميع رحمة الله. فيستحب الإنسان عند قراءة القرآن سواء كان في صلاة أو غير صلاة أن هو يتسوق. قال وعن حذيفة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. متفق عليه. قلنا الشوص هو البصر والدلك. وكذا عند دخول مسجد ومنزل لما روى شريح بن هانئ قال سألت عائشة بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته قالت بالسواك. رواه مسلم. الحديث ده يدل على استحباب التسوق قبل دخول الايه المنزل. طب المسجد قال أولى من البيت، المسجد أولى من البيت. ده تعليق في الحقيقة يعني لا يرتضي بعض العلماء. بعض العلماء قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه هذا الأمر، فالأقرب أنه لا يستحب السواك عند دخول المسجد إلا إذا كان الإنسان يشرع في صلاة النافلة تحية المسجد يعني بعد دخول المسجد مباشرة. في الحالة دي ممكن أنه يستاك وهو داخل المسجد. أما الاستياك لمجرد دخول المسجد فقياسه على البيت هذا فيه نظر لعدم فعله صلى الله عليه وسلم ذلك، لم ينقل عنه أنه فعله صلى الله عليه وسلم. قال وإطالة سكوت وصفرة أسنان لأن ذلك مظنة تغير الفم. إحنا عندنا مسألة التغير في رائحة الفم يعني ده هي العلة والأصل في حديث حذيفة وغيره، فلذلك قاسوا عليه إطالة السكوت وصفرة الأسنان. في الحقيقة يعني السواك ورد فيه فوائد كثيرة ممكن تراجعوها في زاد المعاد لابن القيم عليه رحمه الله، ولكن احنا نضيف تتمة للمواطن اللي يتأكد فيها السواك. استعمال السواك هو يوم الجمعة، الاستياك يوم الجمعة. حديث أبي سعيد في البخاري ومسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستنى، يستنى يعني يتسوق، وأن يمس طيبا طيبا من وجهه، وأن يستنى وأن يمس طيبا من وجهه. وكذلك عند الاحتضار نص على ذلك ابن العلامة ابن رجب الحنبلي في فتح الباري إن هو يستحب عند الاحتضار التسوق، واستدل بحديث عائشة في قصة احتضار وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يتسوق بسواك مين؟ عبد الرحمن بن أبي بكر في القصة المشهورة في البخاري وغيره. الإمام السيوطي عليه رحمة الله الشافعي في الأشباه والنظائر جمع بعض المواطن دي اللي تنشع قال يسن استياك كل وقت وقد أتت مواضع بالتأكيد خص المبشر صلى الله عليه وسلم: وضوء صلاة والقرآن دخوله لبيت ونوم وانتباه تغير. جمع معظم المواطن دي في هذين البيتين: يسن استياك كل وقت وقد أتت مواضع بالتأكيد خص المبشر وضوء صلاة والقرآن دخوله لبيت ونوم وانتباه تغير. قال المصنف رحمه الله: ولا بأس أن يتسوق بالعود الواحد اثنان فصاعدا. يعني ممكن أكثر من واحد يستعمل عود واحد يستعمله مكان، ولكن يعني هو استدل بأثر عائشة رضي الله عنها أنها لينت السواك لأن النبي صلى الله عليه وسلم فاستكبرت. دي نفس القصة اللي حكينا عنها شوية في قصة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يعني كم يقول فضيلة الشيخ أحمد حطيبة، المسألة دي يعني لعل كانت لقلة الأمراض يعني في الصدر الأول، فالأمر يعني لو هيترتب عليه كثير من الأمراض دلوقتي ممكن تنتشر عن طريق اللعاب وغير ذلك، فالإنسان يحترز إن هو يعني إيه استعمال السواك مكان يعني الآخر من هذا الباب. الله قال: فصل. ويسن حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار. شرع المصنف رحمه الله في بيان خصال الفطرة، وهذه الأشياء سميت بسنن أو خصال الفطرة كما في الحديث الفطرة الخمس أو خمس من الفطرة، لأن الله تبارك وتعالى فطر كل ذي عقل على استحسانها. أي إنسان عنده عقل يستحسن هذه الأشياء اللي النبي صلى الله عليه وسلم سماها بخصال الفطرة، أو أنها مستحسنة في الشرع وأيضا في الطبع. هذه الأشياء مستحسنة في شرعا وطبعا، اللي هي الخصال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم يعني في هذا الحديث وفي غيره، فلذلك سميت بخصال الفطرة. العلماء دايما يعني يقولوا زي ما بنقول كده الشيء بالشيء يذكر، فهو الباب أصلا للسواك، ولكن يعني ألحقوا به ما يتبعه من إيه من سنن الفطرة. فقال: يسن حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار. العلماء أخذوا من حديث أبي هريرة اللي ذكروا معنا الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط، وهذا الحديث متفق عليه. أخذوا منه أنه الأفضل والمستحب في العانة الحلق وفي شعر الإبط النتف، قالوا لأن الأحاديث وردت بذلك، ولكن هذا لا يشترط. يعني هما قالوا هنا الاستحداد، نفس أصلا ذكر الاستحداد، الاستحداد يعني استعمال الحديدة زي الموسى وغير ذلك في مسألة حلق العانة، فقالوا الأصل في العانة أنها تحلق، ولكن إن أزيلت بأي وسيلة فلا بأس. وكذلك شعر الإبط فيجوز الأصل فيه والأفضل فيه هو النتف، أما الإنسان إذا لم يقوى على النتف فيجوز إزالته بأي وسيلة. وتقليم الأظفار، في معظم الطبعات تلاقي عندكم إيه تقليم الأظافر، صح؟ ده خطأ يعني. وفي الحقيقة كان زمان الشيخ أحمد حطيبة نبه على مسألة الأظافر دي، إن الأظافر دي مش موجودة في اللغة. يعني أنا لما بحثت في يعني ورجعت كذا نسخة للمتن وللشرح، المتن فيه تقليم الأظفار، مفيش تقليم الأظافر دي، كل اللي وجد عنده تقليم الأظافر ده خطأ مطبعي. ممكن تراجعوا بقى الايه الاصول بتاعه الدليل الطالب نفسها وبعض الشروحات زي تحقيق الشيخ ابي ادريس موجوده فيه الاظفار. بقيه الشروحات حتى الطبعه بتاعه الطيبه اللي بتاعت مجلدات فيها تقليم الاظافر، وده في الحقيقه خطا. بل عندي هنا بعض النسخ ان هو ذكر في الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم وتقليم الاظافر، وده خطا يعني افحش منه. لا الأظافر المحلولة ده خطأ، هو في ابتداء ما فيش حديث فيه تقليم الأظافر دي خطأ. من حيث اللغة فهم بيقولوا ان الأظافر دي يعني لغة ضعيفة جدا، هي أصلا مش موجودة في المعاجم القديمة، هي بس أثبتوها في المعجم الوسيط والوجيز، المعاجم اللي هي المعاصرة المتأخرة، فلذلك الأفصح أن تقول الأظفار. نعم، لأن هي جمع إيه ظفر، جمع ظفر هي أظفار. ولكن يعني بعضهم زي يعني صاحب كتاب معجم الصواب اللغوي هو الدكتور أحمد مختار عمر بيقول ممكن هي يعني تمشى كلمة يعني أظافر على أنها جمع أظفور، وأظفور دي لغة في ظفر، يعني ظفر جمعها إما يعني جمع أظفور أظافير، أظفور دي لغة في ظفر، ممكن تقول ظفر أو تقول إيه أظفور، فقال جمع أذفور أظافير، فممكن هي تخفف تقصر الحركة الطويلة يعني، فتقول إيه أظافر. وإن كان إحنا بنقول الأصل من حيث اللغة ومن حيث حتى الألفاظ الشرعية هي الأصح فيها الإيه الأظفار، لكن يعني الخطب فيها هين. بس حبينا ننبه لأن فعلا معظم النسخ موجود فيها مسألة الإيه الأظافر دي، مش من كلام المد، ده خطأ تصحيح في المد، وده تصحيح طبعا يعني أكبر منه في الإيه في الحديث النبوي، الحديث كلها ما فيهاش كلمة إيه يعني أظافر. قال والنظر في المرآة وقول اللهم كما حسنت خلقي خلقي فحسن خلقي، رواه البيهقي عن عائشة وراه ابن مردوي وزاد وحرم وجهي على النار. الأثر يعني بيضعفه الشيخ الألباني بتقييده في النظر في المرآة، يعني صح هذا الدعاء مطلقا، ولكن كون نحن نقيد هذا الدعاء بالنظر في المرآة فهذا ضعيف. النظر في المرآة قالوا يعني ليتعاهد الإنسان نفسه، حيث بقى يشوف مثلا في شيء في خلقته أو في شيء مثلا يرجل شعره ولحيته وكذا، ولكن يعني دون الإكثار من ذلك، يعني مبقاش بقى مش زي ما الناس بتعمل بالساعات قدام المرايات وكذا، تقول عمره هيضيع كله في هذا. ولكن صلى الله عليه وسلم حتى كان يعني ينهى عن ترجيل الشعر إلا غبا، معنى هذا الكلام كما قال الإمام أحمد ان هو يتعاهد شعره وكل شيء، ولكن يعني ما يكونش ده قضيه حياته، ان هو كل همه مساله الايه المظهر وفقط. نعم. قال والتطيب بالطيب هذا يسمى، ده حتى ابي ايوب مرفوعا اربع من صنع المرسلين الحياء والتعطر والسواك والنكاح، رواه احمد وهذا ضعيف، ولكن طبعا مشهور في سنه النبي صلى الله عليه وسلم حبه صلى الله عليه وسلم للطيب، كما قال حبب إلي أن دنياكم يعني النساء والطيب وجعلت قرة عيني في السماء، ونكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثة. الحديث ابن عباس كان صلى الله عليه وسلم يكتحل بالإسمد كل ليلة قبل أن ينام، وكان يكتحل في كل عين ثلاثة أميال، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، وده يقول عن الشيخ الألباني ضعيف جدا، ولكن هو ثبت الاكتحال في السنة، صلى الله عليه وسلم يعني استحب الإسمت، ده نوع من أنواع الأكحال معروفة، وده يعني لو الإنسان استعمله من أجل مرض من الأمراض تقوية بصر أو كذا فلا بأس. وللنساء في الغير زينة الغير يعني الرجال الأجانب فلا بأس أيضا، أما إن الرجال يستعملوه زينة فهذا فيه نظر، يعني حتى شيخ الإسلام ابن تيمية نقل عنه أنه توقف فيه، يعني ان الامر ان الشاب يحط كحل وينشي بين الناس من اجل الزينه، فلو الانسان وضعه في بيته او وضعه من اجل التطبب مثلا فهذا لا باس. فعشان مراعاه الاعراف في مثل هذه الاشياء مهمه جدا، يجيش الاخ ياخد اشياء هو يترك معظم السنه ويدعي السلفيه. طب ما معنى السلفيه؟ السلفيه عنده ان هو يطيل الشعر مثلا و مثلا ماشي بطريقه معانا، او ان هو يضع الكحل ويمشي بين الناس، لا ده فهم خطا. يعني انت في اشياء اصلا هي سنن عادات زي مثلا اطاله الشعر، فما ينفعش ان انت تتمسك بدعوى السلفيه وتترك اشياء اهم منها، بل لا تراعي الاعراف الان. يعني عرف الناس دلوقتي معظم الناس اللي يعني بتطيل شعرها وكده الشباب يعني نسال الله لهم الهدايه، فما ينفعش الانسان لابد يراعي تطبيق السنه يعني بفهمها الصحيح في يعني موضعها الصحيح والله أعلم. قال وحف الشارب وإعفاء اللحية دع حقوي حف الشارب وإعفاء اللحية في المتن قال يسن، ولكن قال وحرم حلقها في لوش. يعني هو المصنف يذكر المسكنات، فعلا ده شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الناحية، ولكن يحرم حلق اللحية، وده اللي قاله هنا. قال الحديث ابن عمر مرفوعا خالف المشركين احفوا الشوارب واوفوا اللحى، متفق عليه. قال وحرم حلقها ذكره الشيخ تقي الدين. من الشيخ تقي الدين؟ شيخ الاسلام ابن تيمية. طب اسمه ايش شيخ الاسلام؟ أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية. طيب قاله في الفروع، يعني نقل اختلاف ابن تيمية ده في الفروع. في الحقيقة إن ده يعني قول الجماهير، بل نقل ابن حزم الاتفاق على ان حلق اللحية ده مسلح، الانسان يحلق جميع الحتة ده دي مسلح، قال يحرم بالاتفاق، نقل فيها ابن حزم الاجماع، وده مذهب الجماهير والصحيح ايضا عند الشافعية. لان بعض الناس يشغل يقول ان في كتب الشافعية الكراهة، لا، هو الصحيح حتى عند الشافعية كما صرح بعض أئمة الشافعية بالحرمة، وإن كان بعض العلماء يطلق الكراهة ويراد بها الكراهة التحريمية، يعني تورعا عن لفظ الحرمة. في الحقيقة مسألة اللحية فيها بقى أبحاث طويلة، وإخوة أكيد يعني نسيانا زمان بقى يعني قتلت المسألة دي بحثا. فالشاهد الأمر فيها منتشرة جدا ومشهورة، أحاديث فيها كثيرة، العلماء زي ما يعني نقلنا اتفاق العلماء كما يقول ابن حزم عليه رحمة الله.